بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاستدلال على حجية خبر الثقة لإثبات الموضوعات، وقلنا أنه توجد ثلاثة وجوه لإثبات حجية خبر الثقة في مطلق الموضوعات. تكلمنا إلى الآن عن وجهين، وتبين تمامية الوجه الأول دون الوجه الثاني. الآن نتكلم في الوجه الثالث. الوجه الثالث في الاستدلال على حجية خبر الثقة في الموضوعات هو الروايات الخاصة الدالة على حجية خبر الثقة في موارد خاصة. لكن هذه الروايات الخاصة لو تمت دلالتها على حجية خبر الثقة في تلك الموارد، فيمكن من خلال ذلك أن نثبت بها حجية خبر الثقة في مطلق الموضوعات. كيف؟ وهي روايات خاصة في موارد خاصة. هذه روايات خاصة وردت في موارد خاصة، لكننا نريد أن نستدل بها لإثبات حجية خبر الثقة في مطلق الموضوعات. كيف ذلك؟ قالوا هذه الموارد الخاصة تنفع في إثبات حجية خبر الثقة في مطلق الموضوعات، وذلك بوجهين. الوجه الأول بتنقيح المناط، وسأعود إن شاء الله في هذا الدرس لتوضيح المراد من تنقيح المناط. الوجه الثاني هو فيما لو أدت كثرة الموارد إلى الجزم بأن ذوق الشارع هو حجية خبر الثقة في مطلق الموضوعات. كثرة الموارد التي اعتبر الشارع خبر الثقة حجة في إثبات الموضوعات فيها، هذه الكثرة توجب الجزم بأن مذاق الشارع هو حجية خبر الثقة في مطلق الموضوعات. وفي كلا الأمرين، بتنقيح المناط أو بسبب أن كثرة الموارد توجب الجزم بأن مذاق الشارع هو حجية خبر الثقة بنحو الكلية، في كلا الأمرين يرجع في ذلك إلى الفهم العرفي. بعبارة أخرى، يكون ذلك الفهم حجة من باب حجية الظهور، بمعنى أن العرف يستظهر أن لا خصوصية لهذه الموارد، إما بتنقيح المناط أو لأن الكثرة توجب الجزم بأن مذاق الشارع هو حجية خبر الثقة في مطلق الموضوعات. فالعرف أحيانا، أريد شوي تدققون المطلب بدقة، العرف أحيانا يلغي الخصوصية ويستظهر من الدليل مثالية المورد، وأحيانا يجزم
بأن تلك الموارد المتفرقة على اختلافها لا يحتمل فيها أنها مشتركة جميعا في نقطة تتميز بها عن سائر الشبهات الموضوعية. مورد 2 3 4 ما نحتمل أنه أكو نقطة مشتركة جعلت خبر الثقة حجة في إثبات الموضوع في هذه الموارد دون سائر الشبهات الموضوعية. يتبين أن لا، صحيح أن الشارع جعل خبر الثقة حجة في هذه الموارد، لكن هذا يكشف أن مذاقه هو حجية خبر الثقة في مطلق الموارد. وبعبارة أخرى، قد يدعى أن هذه الرواية الواردة في مورد خاص يفهم منها حجية خبر الثقة في مطلق الموضوعات بإلغاء الخصوصية، وذلك من خلال تنقيح المناط. وقد يدعى أن هذا الفهم العرفي في إلغاء الخصوصية ليس بلحاظ رواية واحدة بمفردها، بل بلحاظ مجموع الروايات، بمعنى أن العرف بعد أن يلاحظ مجموع الروايات في الموارد المتعددة يستظهر من المجموع مثالية تلك الموارد. وإن كان إن لاحظ رواية قد لا يستظهر المثالية، لو لاحظ رواية في هذا المورد أو في مورد آخر قد لا يستظهر المثالية لاحتمال وجود خصوصية في هذا المورد أو ذاك، لكن لو لاحظ الموارد المتفرقة فهو يستظهر إلغاء الخصوصية. إذن يوجد وجهان لإلغاء الخصوصية في موردنا. الوجه الأول تنقيح المناط، وذلك بإلغاء الخصوصية في كل رواية، والوجه الثاني بإلغاء الخصوصية التي يستظهرها العرف من مجموع الروايات. وإن كان إن لاحظ رواية في مورد ورواية أخرى في مورد ثاني يبقى يحتمل الخصوصية، لكن من المجموع يستطيع أن يستظهر أن مذاق الشارع هو حجية خبر الثقة في مطلق الموضوع. تنقيح المناط سأتي على توضيح، لكن هذا الوجه الثاني الذي يستظهر من مجموع الموارد بملاحظة أدلة متفرقة في موارد متفرقة، هذا مبني، ديروا بالكم ما يحطوا جواها خط نرجع لها في مناسبة أخرى، هذا مبني على أن حجية الظهور تشمل الظهور المتحصل من موارد متفرقة عند ملاحظتها جميعا كخطاب واحد، وفي ذلك خلاف. هل أن حجية الظهور تختص بما يستظهر من رواية أم أن حجية الطهور تشمل ذلك المستظهر من روايات متعددة في موارد متفرقة عند ملاحظتها كخطاب واحد؟ هناك خلاف بين الأصوليين. الوجه الثاني مبني، الاستناد إلى الوجه الثاني مبني على ماذا؟ جاوبوني. مبني على أن حجية الظهور تشمل الظهور المتحصل من موارد متفرقة عند ملاحظتها كخطاب واحد. الوجه الأول متفق عليه عند فقهاء الإمامية، وهو تنقيح المناط. على الأقل استقر، على الأقل استقر الاتفاق عليه. إذا كان هناك من يدغدغ من السابقين، لكن الوجه الثاني وهو استفادة الظهور من مجموع موارد متفرقة لم يزل خلافيا عند الأصوليين. سأعود له لهذا الوجه الثاني في فرصة أخرى إن شاء الله، عندما يأتي في محله. نقف عند هذا الوجه الثاني لنرى أن حجية الظهور تختص بما هو مستقر من دليل واحد، أم تشمل الظهور المتحصل من موارد متفرقة عند ملاحظة هذه الموارد المتفرقة كخطاب واحد. أما الوجه الأول وهو تنقيح المناط، أحتاج أن أتوقف عند تنقيح المناط. تسمعون كثيرا بتنقيح المناط، لكن لعل الصورة، لعل الصورة غير واضحة، إذ يخلط كثيرا بينه، يعني بين تنقيح المناط القطعي وتنقيح المناط الظني، بين تنقيح المناط مطلقا وبين تخريج المناط. أحتاج أن أتوقف ولو بنحو موجز لتوضيح هذا المصطلح. التنقيح هو التنقية والتهذيب. يقال نقحت الشيء، أي خلصته من الشوائب. إذن التنقيح ماذا؟ هو تخليص الشيء من الشوائب والزوائد. والحيثيات غير الدخيلة في حقيقته. والمناط اسم لموضع التعليق، فشجرة ذات أنواط، أي ذات أغصان يمكن أن تعلق عليها الأشياء. اسم لموضع التعليق، ويطلق في الفقه ويراد منه العلة للحكم. وذلك لإناقة الشارع الحكم بها، فالحكم يدور مدار العلة وجودا وعدما. بهذه المناسبة تسمى العلة مناطا، لأن الشارع قد أناط الحكم بها، وعليه يكون معنى تنقيح المناط تمييز علة الحكم التي يدور الحكم مدارها عن سائر الأوصاف والحيثيات المذكورة في الخطاب والتي لا يتوقف الحكم عليها. معنى ترقيح المناط تمييز علة الحكم وتحديد علة الحكم التي يدور الحكم مدارها عن سائر الأوصاف والحيثيات المذكورة في الدليل والتي لا يتوقف الحكم عليها. فإذا تميزت العلة وعرفت من خلال حذف الزوائد وتعيين العلة، حينئذ يمكن إثبات الحكم لموضوعات أخرى غير الموضوع المنصوص عليه في الدليل. أنتوا تعرفون هناك دليل ينص على العلة، ينص إذا استظهرنا أنها العلة الحقيقية وليست مجرد حكمة. أخو ما عندنا مشكلة، هذا مو اسمه تنبيه، واضح الفكرة؟ الخمر، شرب الخمر حرام لأنه مسكر مثلا، احنا بحثنا لا تذكرون قلنا تحريم الخمر بعنوانه، تذكرون لو بعنوان الإسكار، تذكرونها. هنا لو جاء دليل وقال الخمر حرام لأنه مسكر، ذكر العلة واستظهرنا أنها العلة الحقيقية، هذا بعد ما نحتاج شيء اسمه تنقيح المناظر، يمكن مباشرة، فهذا ما يعرف بقياس منصوص العلة، هذا ظهور. لكن هنا تنقيح المناط قسم من أقسام قياس مستنبط العلة، نستنبط العلة، العلة ليست منصوصة في الدليل. يعني هذا الشيء يجب أو يحرم لعلة كذا، تستظهر من الدليل. أعود، هذا بين قوسين، أعود، إذا تميزت العلة وحددت فحينئذ يمكن إثبات نفس الحكم لموضوعات أخرى غير الموضوع المنصوص عليه في الدليل، بمعنى يمكن تعدية الحكم من مورد النص الذي اكتنف بمجموعة من الأوصاف والحيثيات إلى موارد أخرى ليست متوفرة على هذه الأوصاف والحيثيات، ليست واجدة لهذه الأوصاف والحيثيات لكنها واجدة للعلة. نص فيه موضوع انصب عليه حكم مكتنف بحيثيات وأوصاف، إذا استطعنا معرفة العلة نستطيع أن نعد الحكم عندما تتوفر العلة لموضوع آخر وإن كان غير مكتنف بهذه الأوصاف والحيثيات. وبهذا اتضح أن تنقيح المناط، سأتي إلى عدل، أن تنقيح المناط يحتاج إلى مرحلتين لكي يعد الفقيه الحكم من موضوع لآخر، يحتاج إلى مرحلتين لكي يستطيع الفقيه الجزم بالعلة وتعدية الحكم من الموضوع المنصوص عليه في الدليل إلى موضوع آخر لم ينص عليه في الدليل. نحتاج إلى مرحلتين، حينما يتعامل الفقيه مع النص يحتاج في تنقيح المناط إلى هاتين المرحلتين. المرحلة الأولى هي ما تعرف بعملية الحذف، أي حذف الأوصاف والحيثيات غير الدخيلة في ثبوت الحكم لموضوعه. أوصاف مفترضة في السؤال، لكنها لا علاقة لها بثبوت الحكم لموضوعه، ليست هي علة ثبوت الحكم لموضوعه. ماذا يفعل الفقيه؟ يحذف. شايفين؟ انت من تروح الى طبيب حاذق تقول له عندي الحالة المرضية فلانية، الطبيب الحاذق ماذا يفعل؟ ما يعرف بالفقه بالسبر والتقسيم بالمنطق، ماذا يفعل؟ يضع احتمالات ثم يستبعد الاحتمالات، ثم يصل بعد استبعاد الاحتمال 1-2 كذا يصل إلى الاحتمال الذي لا يمكن حذفه، فيقول هو علة هذا المرض. انتبهين وياي؟ هذه عملية الحذف. عملية الحذف إن الفقيه يتعامل مع النص، يجد مجموعة من الحيثيات والأوصاف، يحاول أن يعرف هل هذه الأوصاف علاقة بثبوت الحكم للموضوع، إذا لم يكن لهذه الأوصاف علاقة يحذف هذه الأوصاف والحيثيات ليصل إلى معرفة العلة الحقيقية. فالعملية الأولى ماذا تسمى؟ تسمى عملية الحذف. العملية الثانية أو المرحلة الثانية هي التعيين، وهي تعني تحديد وتعيين علة ثبوت الحكم لموضوعه من نفس النص، وهي عملية التعيين، مرحلة التعيين، وهي تعني تحديد وتعيين علة ثبوت الحكم لموضوعه، لكن مو علة ظنية يجزم الفقيه بأنها العلة الحقيقية لثبوت الحكم للموضوع. ومنين استفادها؟ دير بالك، منين استفادها؟ من النص استفادها. لم ينص عليها بأنها علة، لكن الفقيه بعد حذف ما لا دخل له بثبوت الحكم لموضوعه شو يصير؟ يستظهر جزما أنها هي العلة. مثلا لو وردت رواية، طبعا راح طالبوني بمثال فقهي، مثال فقهي الروايات الآتية، كلها للتوضيح الروايات الآتية، يعني وين نريد نثبت هذه الروايات الخاصة، نثبت بها حجية خبر الثقة في مطلق الموضوعات مع أنها خاصة، وذلك بتلقيح المناط. هذا نضرب مثال للتوضيح. مثلا لو وردت رواية إن الإمام سئل عن دم يسقط في عصير من البرتقال، فيقول الإمام لا تشربه، هنا توجد أوصاف وحيثيات، يوجد موضوع ويوجد حكم. ما هو الحكم؟ حرمة الشرب. ما هو الموضوع؟ عصير البرتقال. إذن الموضوع مكتنف، ما به الموضوع؟ سقط فيه دم، مكتنف بمجموعة من الأوصاف والحيثيات. وهنا يسأل الفقيه أنه ما هي العلة لحرمة شرب عصير البرتقال، يسأل، يريد أن يكتشف العلة، فيبدأ بالاحتمالات. الاحتمال الأول أن العلة، يعني علة الحرمة، أن الحرمة إنما هي بسبب سقوط الدم، بالإضافة إلى كون الشيء الذي قد سقط فيه الدم أنه عصير برتقال، يعني توجد خصوصية لكونه عصير برتقال. هذا الاحتمال الأول، وهذا ينفيه الفقيه بالفهم العرفي، لأنه من غير المعقول وجود خصوصية لكون هذا العصير عصير برتقال مثلا وليس عصير رمان وليس زبيبا وليس ليمونا. ما خصوصية، ما هي خصوصية كونه عصير برتقال؟ إذن هذا الاحتمال الأول منفي قطعا. خرجنا من كونه خصوص عصير البرتقال. إذا خرجنا شو يصير؟ جاوبوني. نقدر نعمم الحكم إلى أي شيء؟ إلى كل عصير، سواء كان عصير برتقال، عصير ليمون، عصير رمان. نعمم. ها؟ بعدنا وين؟ ليش قلت المضاف؟ العصير المضاف مو عصير، بعد لازم نلغي خصوصية ثانية. يرجع الفقيه، هل توجد خصوصية للعاصر بما هو عاصر أم لا توجد هكذا خصوصية، بحيث إن السائل الممتزج بمادة أخرى لا يحرم أن سقط فيه الدم لخصوصية العاصر، أم لا أن لا خصوصية للعصر بما هو عصر، فكل سائل امتزج بشيء آخر ولو بطريقة الامتزاج للعصر يحرم شربه أن سقط فيه الدم؟ العرف ماذا يقول؟ يقول لا خصوصية للعصر، لا خصوصية لعملية أن هذا البرتقال قد عصر عصرا مثلا، وأن الشيء السائل إذا امتزج بشيء آخر، الماء إذا امتزج بمادة منظفة أو بملح بحيث تحول إلى أنه لا يصدق عليه أنه ماء مطلق، هذا خارج عن الحكم. العرف ينفي ذلك، ينفي خصوصية العصر. إذا نفى خصوصية العصر ماذا يتنقح؟ وهذا يتنقح الدليل، قال عصير برتقال قد سقط فيه الدم. تقول زين، حذفنا خصوصية كونه عصير برتقال وحذفنا خصوصية العصر، إذن ما هي العلة لحرمة شربه؟ لم يبقى إلا سقوط الدم فيه، وبهذا يتنقح عند الفقيه إن العلة لثبوت الحرمة لعصير البرتقال هي سقوط الدم فيه، وبذلك يمكن للفقيه أن يفتي بحرمة الشرب مطلق ما يعتصر من الأجسام، سواء كان عصير برتقال أو عصير رمان أو غيرهما إذا سقط فيه دم، والرواية مطلقة قليلا كان أو كثيرا. ويمكن أن يفتي بحرمة الشرب مطلق الماء المضاف وإن كانت الإضافة بسبب الامتزاج للعاصي. الفتوى الأولى لنفي لانتفاء الاحتمال الأول، الفتوى الثانية الإضافية التوسعة جابوني لانتفاء الاحتمال الثاني. إذن يستطيع الفقيه أن يفتي بأن سقوط الدم في سائل ليس ماء مطلقا ينجس هذا السائل المضاف، مو أي سائل، سائل مضاف، يعني ماء مضاف أو شيء سائل مضاف له شيء، هاي خصوصية. فيستطيع الفقيه أن يفتي بحرمة شرب الماء المضاف أن سقطت فيه قطرة دم. هذا هو تنقيح المناط. وتلاحظون أننا مررنا بمرحلتين، أعيد وأؤكد. الأولى هي الحذف، أي حذف الأوصاف المختلفة بموضوع الحكم المذكور في الدليل. فحذفنا في مثالنا خصوصية البرتقالية وخصوصية العصر. والثانية هي مرحلة التعيين، حيث عيننا جزما لم يبقى احتمال إلا أن العلة الموجبة لثبوت الحكم لموضوعه هي سقوط الدم. لكن سقوط الدم في أي شيء؟ ما الذي حذفناه من خصوصيات؟ ما استطعنا أن نحذف حتى خصوصية الامتزاج، ما يمكن، ما نستطيع أن نقول ولو سقط بالماء المطلق، لا نستطيع، لا نستطيع. نستطيع أن نقول أننا حذفنا خصوصية كونه عصير برتقال وكونه بالعصر، لكن نحتاج موضوع عبارة عن سائل مضاف. إذا عرفنا ذلك فنقول تنقيح المنار تارة يؤدي إلى القطع، تارة يقطع الفقيه جزما، وهذا يكون حجة لحجية القطع. نعم، عندما نقول أنه ليس بحجة مو بعد قطع الفقيه، إنما يمكن التشكيك في تحديد صوريات التنقيح، أنه هذا التنقيح ليس بتام، توجد احتمالات أخرى هي العلة لثبوت الحكم. لكن لو جزم الفقيه قطع الفقيه وياي انتم، فالقطع حجة. سؤال، هذا القطع منين حصل؟ من ظهور، تقول زين، من ظهور، من ظهور الدليل. هذا القطع مستظهر منين؟ جيد. سؤال، الظهور الحجة أخذتم في حجية الظهور، هو الظهور الشخصي أم الظهور النوعي؟ ذكرون الظهور النوعي، الظهور النوعي، لأن الإمام إنما يتحدث شنو بقوانين لغة النوع، ظهور نوعي. إذن فهذه الاستظهارات يفترض أن تكون استظهارات شنو، مو شخصية، حتى يقول واحد أنا أختلف معك بالاستظهار، استظهارات عرفية نوعية. قد يختلف أحد مع العرف، هو لا يكون عرفيا. واضح الفكرة؟ انتبهين. وقد يكون التنقيح تنقيح المناط ظنيا إذا كان ظنيا فليس بحجة، لأنه من الظن الذي لم يدل دليل على حجيته. الأصل في الظن شنو؟ أنه ليس بحجة إلا ما دل الدليل على حجيته، كما في خبر الثقة في الأحكام. لكن هذا النوع من الظن لم يدل دليل على حجيته. مثلا شلون تنقيح المناط الظني؟ كما لو ألغينا خصوصية العصير مطلقا وأثبتنا الحكم لمطلق السائل الشامل للماء المطلق، وقلنا بحرمة شربه. شلون يعني؟ السائل يسأل عن عصير برتقال، انت تقول تشمل الماء المطلق. شلون ألغيت خصوصية العصير؟ ممكن أن تلغي خصوصية العصر وتعممها للامتزاج، لكن أن تلغي خصوصية العصر والامتزاج معا وتثبت الحكم للماء المطلق، كيف من هذا الدليل؟ واضح؟ بعد، أو تقول إن المقصود ليس سقوط الدم بل سقوط مطلق النجاسات، هذا منين؟ هذا منين هذا؟ أنا والدليل ماكو، ما يفيدني الاستظهار من الدليل. هذا تنقيح مناط ظني وهو ليس بحجة. واضح؟ يوجد مصطلح آخر اسمه تخريج المناط. والمقصود بتخريج المناط قيام الفقيه باستنباط علة الحكم. احنا وين في كلا النوعين؟ نتحدث في قياس مستنبط العلة. مستنبط استنباط العلة. هنا في تخريج المناط يقوم الفقيه باستنباط علة الحكم من الدليل، وهذا الدليل لم يتصد لبيان العلة ولا يستظهر منه ذلك، وإنما يحدثها الفقيه حدسا ويرتب على ذلك تعدية الحكم لموضوع آخر لاشتماله على العلة المستنبطة. مثلا تأتي رواية تقول يحرم الربا المعاملاتي في الحنطة، رواية. هنا يستظهر الفقيه، يحدث حدثا، إن المناط في ثبوت الحكم للموضوع، يعني حرمة التعامل الربوي المعاملات، إنما يثبت للحنطة لأنها من المكيل، وعليه يحرم الربا المعاملات لمطلق المكيل. منين من دليل آخر بحث نتكلم أنا وهذا الدليل نهى حدث. من قال وين الدليل؟ إيش قال الدليل؟ ذكر الدليل شيئا، قال الدليل شيئا، الدليل قال يحرم الربا المعاملات، يحرم بيع الحنطة بأزيد منها، واضح؟ يعني لربوية المعاملة. بعد أنت تحدث أن الحنطة لأنها من المكيل، من المكيل حقا، لكن من قال أن الشارع أثبت حرمة المعاملة الربوية على الحنطة لأنها من المكيل؟ لعل الخصوصية فيها تحتمل الخصوصية، لا تحتمل، لا نجزم بالخصوصية، لكن احتمال الخصوصية كافي. هذا حدث، وبهذا يتضح أن منشأ التعبير عن هذا النحو من الاستنباط بتخريج المناط، وذلك لماذا تخريج المناط؟ وذلك لأن الفقيه يتصدى بنفسه لاستخراج المناط من الحكم الثابت لموضوع منصوص دون أن يعتمد في ذلك على دليل صريح أو حتى غير صريح لإثبات أن العلة أعم مما هو مذكور في الدليل. هذا ظني ذاك يقوم بعملية حذف وتعيين، لكن عملية الحذف والتعيين لم توصل للقطع، هذا لم يقم بعملية حذف، حدث مباشرة، لكن ذاك ظني وهذا أيضا لا يفيد إلا الظن، يشتركان في هذا، واضح؟ بينما في تنقيح المناط الفقيه يعتمد في استنباطه للعلة شنو؟ على ملاحظة النص والحذف والتعيين. نعم يمكن للعرف بدون حذف وتعيين أن يلغي الخصوصية، يعني يرى لا خصوصية للموضوع أصلا، ها؟ هنا تستطيع أن تلغي الخصوصية في مثال الحنطة؟ لا تستطيع. واضح الفكرة؟ تستطيع أم لا تستطيع؟ جاوبوني. بينما في مثال عصير البرتقال تستطيع أن تلغي خصوصية أنه عصير برتقال وليس عصير رمان، مباشرة تستطيع أن تلغي. فإذا ألغى العرف الخصوصي حتى بدون عملية حذف وتعيين، إذا ألغى العرف الخصوصية يكون إثبات الحكم لموضوع آخر لتعميم الحكم لموضوع غير الموضوع المنصوص عليه حجة من باب حجية الظهور العرفي، هذا استظهار عرفي. واضح؟ واضح؟ جيد. إذن نحن في الوجه الثالث. الوجه الثالث يستدل به فيه على روايات خاصة في موارد خاصة، إما بتبطيح المناط أو لأن كثرة الروايات الدالة على حجية خبر الثقة في موضوعات في موارد متعددة يوجب الجزم بأن مذاق الشارع أن خبر الثقة حجة في مطلق الموضوعات بنحو الكلية. خلينا نأخذنا رواية من الروايات، عندنا وقت شوي. الرواية الأولى من تلك الروايات، هذه الرواية واردة صحيحة أو حسنة حفص بن البختري في وسائل الشيعة الجزء 21. بالنسبة للأخوة اللي حضروا هذه السنة كتاب الوسائل رجعوا للفهرس، والصفحات قد تختلف والأجزاء قد تختلف من طبعة لأخرى، توجد طبعة 20 جزء وتوجد طبعة 30 جزء، فركزوا في كتابة المصدر على الأبواب ورقم الحديث. الباب 6 من أبواب نكاحل العبيد، أبواب هنا نكاحل العبيد، والباب رقم الباب على هذا الجانب، يعني على الجانب بالنسبة لكم الكتاب في يعني إذا قبالك الكتاب على الجانب الأيمن، إذا الآن على أي جانب بالنسبة لكم؟ على جانبكم الأيمن. بالنسبة إذا تخلي الكتاب قبالك يصير على الجانب الأيمن. الباب 6 من أبواب نكاح العبيد الحديث الأول، طبعا صفحة 89. أريد شوية تابعون وياي الأخوة يركزون أكثر اللي ما حاضرين عندنا في العام الماضي. الحديث الأول: محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إسماعيل. هاي كلمة بإسناده يعني معناه أن الشيخ الطوسي ينقل من كتاب علي بن إسماعيل بطريق، هذا الطريق لم يذكر في هذه الرواية، كلمة بإسناده تشير إلى هذا الطريق. هذا الطريق مذكور في مشيخة التهذيب والاستبصار و مذكور في الفهرست للشيخ الطوسي، والشيخ الحر قد جمع المشيخة في الجزء 30 من الوسائل، في فوائد الوسائل في الجزء 30 تجدون طرق الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار. إذا ما لقينا الطريق هنا نروح للفهرست، إذا ما لقينا الطريق أيضا بالفهرست معناه الطريق مجهول، يعني نقل الشيخ الطوسي من صاحب الكتاب ولم يذكر لنا طريقه إلى صاحب ذلك الكتاب. واضح الفكرة؟ هنا علي بن إسماعيل هو علي بن إسماعيل الميتمي، وهو علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميتم التمار، والشيخ الطوسي لم يذكر طريقه له لا في المشيخة ولا في الفهرست، وبالتالي لا نعرف الطريق إلى علي بن إسماعيل الميثمي، وحينئذ تكون الرواية ضعيفة من هذا بسبب مجهولية طريق الشيخ الطوسي. واضح الفكرة؟ إلا أن يقال أن هذه الكتب والأصول قد وصلت بالتواتر إلى أصحاب الكتب الأربعة، ولم يثبت ذلك، إن جميع الكتب والأصول قد وصلت بالتواتر إلى أصحاب الكتب الأربعة. أو يقال أنه يمكن تصحيح الطريق بالوجه التالي. كيف يصحح الطريق؟ يصحح الطريق بأن يقال كما قال صاحب معجم رجال الوسائل في صفحة 643، يمكن أن يقال بصحة الطريق لصحة طريق الصدوق إليه، لمن إليه؟ إلى علي بن إسماعيل الميثمي، وصحة طريق الشيخ الطوسي إلى جميع الكتب التي وصلت للشيخ الصدوق. يعني كتاب علي بن إسماعيل وصل إلى الصدوق بطريق صحيح، هكذا قال في الجزء 30 في مشيخة الصدوق صفحة 76، في الجزء 30 من الوسائل صفحة 76 في مشيخة الصدوق، قال الصدوق رحمة الله عليه: وما كان فيه عن علي بن إسماعيل الميثمي فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله. الصدوق الأب عن سعد بن عبد الله، كلاهما ثقة. عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل الميثمي، والطريق صحيح لا مشكلة فيه. واضح الفكرة؟ جيد. والشيخ الطوسي قال في الفهرست أخبرنا في ترجمة الصدوق، أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة من أصحابنا، منهم الشيخ المفيد رحمة الله عليه والغضائري وآخره. فإذا أكو طريق من الصدوق للميثمي صحيح، وأكو طريق من الطوسي إلى الصدوق صحيح، فحينئذ نعوض الطريق المجهول للطوسي إلى الميثمي بالطريق الصحيح من الصدوق إليه ومن الشيخ الطوسي إلى الصدوق. لكن
فضل
جاي، لكن يرد على ذلك كما يتبنى ذلك الشيخ الإيرواني الله يحفظه في دروس تمهيدية في القواعد الرجالية، أنه يحتمل وجود نسختين لكتاب الميثمي، أحدهما يرويها الشيخ الطوسي بطريقه الذي لم يذكره المجهول، والأخرى يرويها الشيخ الصدوق بطريقه الصحيح المذكور في المشيخ. ولا ندري أن هذه الرواية التي ينقلها الشيخ الطوسي بطريقه المجهول من النسخة التي وصلت إليه، هل هي موجودة في النسخة التي وصلت بطريق صحيح إلى الصدوق أو غير موجودة. وقد تقول إن هذا الاحتمال بعيد، أنه توجد نسخ متعددة. لا، ليس احتمالا بعيدا. فالشيخ الطوسي بنفسه في الفهرست في ترجمة العلاء بن رزين يقول أن له كتابا ذا نسخ أربع، وله إلى كل نسخة طريقا خاصا، مضمون العبارة يغاير الطريق إلى النسخة الأخرى. فإذا نظرية التعويض ليست بتامة. شلون نعرف؟ أي طبعا خلصنا، نروح لطريق الصدوق. واضح الفكرة؟ جيد، بس خلوني أكمل لبعض. اي لكن النسخة مختلفة، الرواية نقل الرواية، لكن الرواية لم تسقط سندا بهذا. لماذا؟ صيروا عندكم مطاولة. قرذين قال: ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير تقولي مثله. خلينا نقرأ السند الأولى، دير بالكم. السند الأولى: محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري هنا الشيخ الكليني رواها لمن؟ رواها عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير وسكة صاحب الوسائل، يعني شنو؟ يعني عن حفص بن البختري، وانت كمل بعد عن ابي عبد الله عليه افضل الصلاه والسلام. لكن دققوا، مثل فعلا الروايه لو مو مثل تروحوا للكليني للكافي قد يشتبه الشيخ الحر في بعض الموارد، روح دققوا. هاي الروايه لا موجوده بنفسها في الكافي للشيخ الكليني. اذا سند الروايه ايش فيه؟ لا لك عبر ثاني، قلت صحيحة أو حسنة. بمن حسنة؟ حسنة بإبراهيم بن هاشم علي بن إبراهيم عن أبيه، باعتبار أن إبراهيم بن هاشم لم ينص على توثيقه صريحا بل مدح مدحا معتدا به، فتعتبر الرواية حسنة من جهته. يبقى الكلام في دلالة الرواية، الظاهر أنه تعطيل. صلوا على محمد وآل محمد. إن شاء الله صلوا على محمد. لا تسونا بالدعاء، محتاج دعاءكم، يعني كثيرا محتاج دعاءكم. يعني إن شاء الله ما لا لا ما تقدرش تعطيل إلى 13 محرم إلى 14 محرم.